بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على صلواتك عليه وعلى آثار هذا الشعب وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الكلام عن سورة المعارج، وصلنا إلى صفات المؤمنين، وقلنا إن سورة تعرض 10 صفات إلى المؤمنين. في الواقع هذه الصفات تعرضها لآيات، هي صفات عملية يعني تظهر على المؤمن، تميز ظاهر المؤمن عليه السلام. صوت واضح؟ قبل ما نتكلم عن الصفات، أيضا أكد على أن قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا، يعني أن الإنسان من خلقته، من طبيعته، من النعم التي أعطي إياها هذا الهلع إذا أدير بالشكل الصحيح. وقلنا في بداية حياة الإنسان عندما يكون في مراحل الأولى، مراحل طفولة مثلا، من الضروري أنه يجزع من ما يراه شر أو ما يشك في أن شر حتى يحفظ نفسه، ويحافظ على ما بين يديه من الخير حتى يحفظ نفسه. ولكن كلما اشتد كمال الإنسان وكلما توازن في ضبطه وفي عقله، فإنه سوف يرى الخير والشر أوسع من ذاته، أوسع من نفسه. الخير والشر الاجتماعي، ثم الخير والشر الإلهي، بحيث أن في بعض الأمور نراها شر بالنسبة إلى أنفسنا، ولكن عندما نضعها في ميزان الآخرة نراها خير. بعض الأمور نراها شر بالنسبة إلى المجتمع، ولكن مثلا الجهاد إذا وضعناه مصالح الناس سوف يقتل كثير من الناس سوف، ولكن عندما نضع في ميزان الآخرة نرى فيه خير كثير، ونرى أن هناك مقامات للشهداء لا يصلها أحد إلا من خلال الجهاد والشهادة. إذن يتغير نفسه، يحب الخير إلى نفسه، يحب هذه المقامات، يصبح شديد الحرص على الوصول إليها. إذن شدة الحرص، وأيضا إذا أصبح ميزاني ميزان أخروي في الخير والشر، ميزان إلهي في الخير والشر أوسع من هذه العوالم الحسية، فإنه سوف يجزع من إذا مسه الشر، يعني إذا أذنب سوف يجزع وينزعج، إذا رأى ذنب في المجتمع سوف يجزع وينزعج ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. إذن أصل شدة الحرب كمال للإنسان على المستوى الفردي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الأخروي. ولكن هل معيار هذا الحرص هو حب النفس، حب الذات، أو معيار حب الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله؟ إذن هي صفة ذات حدين، ممكن يستثمرها الإنسان فيصل بها إلى الكمال مثل ما قلنا سيد العلامة الطباطبائي يقول شدة الحرص هي الطريق الوحيد اللي توصل للإنسان للكمال، لو لم يكن حريص على الكمال لا أضاعف كل ما يوصل إلى كمال بالكمالات يضيع، لأنه ما عنده حرص على أن يحفظ هذا الكمال. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إلا المصلين يقولون هنا الاستثناء استثناء منقطع، يعني أن الصلاة تساعد على التخلص من حالة الجزع والمانع. الصلاة تحفظ الإنسان، هذا أول صفة من صفات المؤمنين. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، مو أي صلاة، صلاة دائمة. في الروايات على صلاتهم دائمون يعني على النوافل، على الصلوات المستحبة، يعني عندي برنامج صلوات مستحبة. ومستمر على هذا البرنامج، متعود عليه دائما، هذا البرنامج حاضر عنده. الذين هم على صلاتهم دائمون، قلنا أن الصفة الأولى المداومة على الصلاة، والصفة الأخيرة المحافظة على الصلاة. طبعا المداومة على الصلاة يعني أن في برنامج دائما عند برنامج للصلاة. المحافظة على الصلاة يتعلق بالصلوات المفروضة خصوصا، يعني عليكم السلام ورحمة الله، يعني أنه يكون عنده يحافظ على مقدمات الصلاة، يحافظ على أنه يصلي في وقته، يحافظ على أنه يصلي أول الوقت، يأتي للصلاة في أفضل ما يمكن أن يؤتي. هل معنى المحافظة على الصلاة؟ زين، أول صفة وآخر صفة تتعلق بالصلاة. الصلاة طبعا عندنا الصلاة هي معراج أو قربان كل تقي. أفضل الأعمال التي يمكن من خلالها أن نتقرب لله سبحانه وتعالى هي الصلاة. في عندنا في الصلاة إذا قبلت قبل مطواها وإذا ردت رجما، يعني في محورية إلى الصلاة في الإسلام. الصلاة لها مظهر، نحن تقول القلب لا نلبس لباس طاهر وغيرها من مظاهر الصلاة، وإلها أيضا جوهر ومضمون. حقيقة الصلاة، جوهر الصلاة، مضمون الصلاة الذي من خلاله نستطيع أن نعرج لله سبحانه وتعالى ونتقرب من الله، يحتاج منا إلى توقف. وإحنا دائما نسأل لماذا لا نخشع في الصلاة؟ لوين؟ في حين نحن نهيئ المقدمات والأسباب، وش المطلوب حتى يتحقق الحفاظ على الصلاة، الخشوع في الصلاة، نوصل إلى واقع الصلاة، حقيقة الصلاة. يحتاج منا أن نتأمل في مضمون الصلاة. لما هي إلى المضمون في المرحلة الأولى، الصلاة وش تحتوي على وش وشو نقول في الصلاة؟ في عندنا لما نقسم محتوى الصلاة ممكن نقسم إلى ثلاث أنواع. أذكار مثل الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، قرآن، الحمد سورة على الأقل، وأدعية. هذه الأقسام الثلاثة طبعا الأدعية أغلبها مستحبات في الصلاة، ما هي من مقومات الصلاة، ولكن الأذكار والقرآن من مقومات الصلاة. إنزين، هذه محتويات المضامين الثلاثة للصلاة، وش المضمون اللي له مركزية اللي له أهمية؟ لما نرجع نتأمل في الصلاة نجد أن أهم ذكر نكرره في الصلاة وبشكل بين كل عمل في الصلاة وآخر هو التكبير. الصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتكبير، وبعد الركوع، قبل الركوع، بعد السجود، في كل مرحلة في بعد بين كل عمل وآخر هناك تكبيرات. في تكبيرات مستحب استحباب مؤكد، في تكبيرات مستحب استحباب ولكن الصلاة محفوفة بالتكبير. وش المقصود بالله أكبر؟ لما أحد يقول لنا شو المقصود بالله، تعريف الذي عادة يذكر، الله هو اسم ذات يستجمع جميع الصفات الكمالية، اسم ذات جامع لكل الصفات الكمالية أو لكل الكمالات. عندما نقول الله غير نقول العليم الحكيم، هذا اسم صفة، العليم الحكيم أسماء صفات. يعني العليم فقط نلتفت إلى العلم، الحكيم نلتفت إلى الحكمة، القدير نلتفت إلى القدرة، ولكن الله يستجمع كل الصفات، اسم ذات. بعدين نقول أن الله اسم علم. إحنا متى نستخدم اسم الذات؟ متى نستخدم اسم الذات عادة؟ مثلا لما أقول مثلا غدير، لما أقول بنت فلان، بنت فلان وصف إلى غدير، من المنطقة الفلانية وصف إلى غدير. ولكن عندما أقول غدير هذا الاسم العلم، اسم الذات مباشرة، متى أقول غدير بدون الصفات؟ عندما أكون أعرف غدير، أشير إلى الذات، في علاقة شخصية بيني وبين الذات. عندما نقول الصلاة هي المعراج، معراج كل مؤمن، قربان كل تقي. لماذا؟ لأن في الصلاة نحن نتعامل مع الذات، نحن حاضرين أمام الذات، نحن نشاهد الذات الإلهية. في كل عمل عندما نكبر الله أكبر نحن نشير إلى الذات مباشرة. كيف نتعامل مع الذات؟ نعرف الذات؟ نعم. هذا التكبير الله أكبر يثير في أنفسنا ما شاهدناه في عوالم سابقة للذات الإلهية. طبعا في العقائد يطرح هذا السؤال، هل يمكن أن نعرف الله سبحانه وتعالى بذاته أو لا يمكن أن نعرفه إلا من خلال صفاته؟ يقولون الذات الإلهية ذات مطلقة، وبالتالي الإنسان لا يستطيع، لأنه محدود فلا يستطيع أن يعرف الله بذاته، وإنما يعرفه من خلال أسماءه وصفاته. ولكن عندما نرجع إلى الآيات القرآنية نجد أن الآيات تؤكد على أن الإنسان قد شاهد الله سبحانه وتعالى في عوالم سابقة، عالم الميثاق، عالم، وشهد على أن هذا هو ربه، هذا هو خالقه، هذا هو مدبره. ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني مشاهدة الله سبحانه وتعالى. الحين كيف هذه المشاهدة، مستوى هذه المشاهدة؟ ولكن في الأخير شاهدوا الذات، في مشاهدة حضورية إلى الذات، في معرفة شخصية بالذات الإلهية. الصلاة في كل تكبيرة هي تذكر بذلك تلك المشاهدة وذلك العهد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. وفي كل تسبيح الإنسان كلما، وهذا المطلوب مضمون الصلاة، روح الصلاة أن تقوي هذه الصلة، تقوي هذا الحضور، هذا الحضور اللي أحيانا يكون غافلين عنه مو واعين به. وهذا مو شيء غريب، البعض يقول كيف ما كان في مشاهدة لله سبحانه وتعالى وفي حضور لله سبحانه وتعالى وأعطينا مواثيق وننسى. هذا الإشكال أيضا يطرح لما تنطرح آية الميثاق، البعض يعترض يقول أنا ما أتصور بأن أنا أعطي مواثيق وأنسى. كثير من الأمور إحنا الحين في حياتنا العادية في أشياء إحنا نعرفها بس ما ندري إن إحنا نعرف. لما أسمع حب عارفة ليس ما في شيء عارفة أصلاً كان من قبل، بس الحين لما سمعته تلورت الصورة وصار واضح إن هذا التصور كان موجود عندي. إذا في عندنا أشياء نعرفها ولكن معرفة غير واعية، مو واعين إن إحنا نعرف، مو ملتفتين إن إحنا نعرف، وأحياناً لا شاكين إن نعرفها نفس التفات، وأحيانا يكون لا عندنا يقين بأن احنا نعرف. معارفنا مو كلها حاضرة حضورية حاضرة على مستوى أنفسنا، وإنما لها أنواع على حسب الأولويات، الانشغالات، الحجب، نسميها بأي عنوان. علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، صلتنا بالله سبحانه وتعالى أيضا ممكن تكون معرفة واعية ما عند الأولياء، عند المتعامل مع الذات الإلهية. لذلك تشوف صلاتهم تعرف بهم وتقطع بهم مسافات طويلة في صلاة ركعتين. ما عندهم معرفة نصف واعية بالله سبحانه وتعالى أيضا يعرضون في دكتور هذه المعرفة الشخصية بالله سبحانه وتعالى، المعرفة الحضورية بالله سبحانه وتعالى. إذا المطلوب في الصلاة ونحن فقط نتصور المفاهيم، نقعد نفكر وش يعني الحمد لله رب العالمين وإنما هذه الأوصاف اللي نوصف بها الله سبحانه وتعالى كلها مقدمة حتى ننتقل إلى وعي وندرك بأن نحن نتعامل مع الذات الإلهية بشكل مباشر، ندرك الذات الإلهية بشكل مباشر. إذا وصلنا إلى هالشعور هالإحساس حي فينا صار حاضر، فإن كل تكبيرة في الصلاة سوف تنقلنا إلى مسافات في فتصبح الصلاة هي قربان كل تكبير، هي منطلق عروج كل مؤمن. لذلك الآيات تبدأ في المصلين زين حتى نوصل إلى الحال اللي نحتاج إلى ويش؟ الذين هم على صلاتهم دائمون، نحتاج إلى مداومة. يقولون كل يوم حين نصلي مداومين على الصلاة، كلها في البداية أن هذه الآية ما تتكلم على الصلوات المفروضة وإلا ما تتكلم عن برنامج نوافل يداوم عليه الإنسان. استطاع أن يداوم على كل النوافل الحمد لله، ما استطاع يضع لبرنامج يداوم عليه، مثلا نافلة الصبح، نافلة المغرب، نافلة العشاء. صلاة نافلة أيضا أو مستحب يداوم عليها أسبوعية شهرية صلاة أول الشهر مثلا يداوم عليها، إن كل شهر يصلي هذه الصلاة اللي تعتبر من الصلوات المستحبة. إذن هناك استمرار على العمل، ذي الاستمرار هو اللي يفتح تدريج، يفتح المسلك ليبدأ الإنسان في سلوك الخير لله سبحانه. ثم الآية تقول والذين في أموالهم حق معلوم. الصفة الثانية أن هؤلاء المصلين يبدأون بالرغم من حبهم إلى الخير، ولكن علامة بداية انفتاح الطريق للعروج لله سبحانه وتعالى من خلال الصلاة، أول مظهر يظهر عليهم أنهم من أهل الإنفاق. المال على ما تملكه، كل ما عندك، ما هو بحوزتك من كل ما تستطيع أن تنفقه، أحيانا علم، أحيانا قدرة، أحيانا أملاك، أراضي، كل ما تستطيع أن تنفقه تشعر بأن هناك حق، تعرف بأن هناك حق، مو حق يعني نطلع مجرد الأخماس، لا، مو الحق المفروض. والذين في أموالهم حق معلوم، يعرف بأن للناس حق في هذا، ما أتعلم للناس حق في، لابد أن أعطي، ما عندي من أملاك للناس حق في، غير الزكاة والإنفاق الواجب مفروض، لا، إنفاق فوق المفترض. المؤمن يدرك بأنه ما يملكه يجب أن ما في حوزته هو ليس في ملكه حقيقة، وإنما هو عارية يجب أن يوصل إلى من يستحق، للسائل والمحروم. الصفة الثالثة والذين يصدقون بيوم الدين. أهلي المقصود بالتصديق، كل مفسرين هي تصديق، مو تصديق الاعتقادي، مو اللي يعتقدون، احنا كلنا نعتقد بيوم الدين، نعتقد بأن هناك يوم آخر، ولكن التصديق العملي، قلنا كل الصفات تتذكر صفات تبين ظاهر هذا المصلي، ظاهر هذا المؤمن، ألا يصدق بأن هناك يوم آخر. إذا مش علامة التصديق باليوم الآخر، يظهر عليه أنه يستعد إلى اليوم الآخر، مثل ما اليوم مثلا الشاب الشابة يبين عليهم أنهم قاعدين يستعدون إلى مرحلة الجامعة، يستعدون إلى تكوين أسرة، يستعدون إلى، إذا يظهر عليهم بالاستعداد. لما أحد يسأله لوش تسوي كده، يقول أنا وراي جامعة، وراي تكوين أسرة، وراي شراء بيت، وراي كذا وراي كذا. المؤمن يظهر عليه أنه يستعد للآخر، ورانا في الثار، ورانا صراط، و يظهر عليه على كلامه، على ملامحه، على اهتماماته أنه يستعد ليوم الدين. هذا معنى التصديق العمل بيوم الدين. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. الصفة الرابعة أنهم إن عذاب ربهم غير مأمون، يعني أنهم بين الخوف والرجاء الإشفاق، بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى يعدهم بأنهم أولئك في جنات مكرمون، سوف يصلون إلى الكرامة، إلى جنة الكرامة، ولكن ما يثقون بعملهم. يدركون بأن قدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته نافذة، بالرغم من أنه صادق الوعد. ما يثقون بإيمانهم، يبقون في حالة خوف ورجاء. والروايات كثيرة في الخوف والرجاء، احنا نخلص اليوم سؤال ثم بنوقف عن كل سبب التخطيط. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، يعني أنه بين الخوف والرجاء. أيضا هي الإشفاق مو إشفاق بالقلب، وإنما إشفاق عملي، يعني لا يثقون بأعمالهم، فدائما في حالة قلق. في واحد كان ضايع من عنده شيء، ويصير دائما قلق واضطراب إنه على حسب أهمية هذا الشيء. نفس الشيء بالنسبة للمؤمن، يشعر بنوع من القلق والاضطراب، وفي نفس الوقت عنده مثل ما قال أمير المؤمنين عليه السلام إلى أحد أولاده طاهر في اسمه الإمام الحسن عليه السلام، خف الله خوفا لو أتيته بحسنات الثقلين لعذبك، وارجو الله رجاء لو أتيته بذنوب الثقلين لعفى عنك. يعني لاحظوا شدة الرجاء وشدة الخوف في قلب المؤمن. الإنسان إذا كان شديد الخوف من شيء يظهر على معالمه، يظهر على وجهه، على كلامه. والذين هم لفروجهم حافظون، صفة ثالثة تقريبا، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أن المؤمن يحفظ غرائزه فيما، يعني ما يتجاهل هذه الغرائز، خاصة الغرائز الجنسية التي تعتبر مقدمة ومعبر لتكوين الأسرة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم تقول آية بعد فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لاحظوا ثلاث آيات تتكلم عن نفس الموضوع، وهني صار في تهديد أن من يتجاوز أو يسمح إلى غرائز الجنسية بأن تتجاوز حدود العلاقات المباحة فهؤلاء معتدون. ما قال فقط أنهم غير مؤمنين أو لا، ولما اعتدوا على المؤمن الموالي عندما يصير فقط يتعامل الآن مع الله، صلته مع الذات الإلهية. إذا الاعتداء اعتداء عظيم، اعتداء كبير، اعتداء عندما يصبح من المشفقين إلا يرجو الله سبحانه وتعالى، ولا إذا المعاملة مع الله. لذلك عندما لا يحفظ هذا الجوهر إلا الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذا مركز، هذا الجوهر، جوهر الإنسان هي مشاعره، عواطفه، حتى يشعر بوجود الله، ثم يشعر بالعلاقة الشخصية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل طبقة من طبقات هذه المشاعر، الطبقات الأولية في السير والسلوك لله هي الأسرة، اللي تبني العاطفة وتنقيها، تنقيها إلى أن تتصفى و كلما بمقدار ما تصفى مشاعر الإنسان وتصبح نقية طاهرة، يشعر بحضور الله سبحانه وتعالى. ويمكن هذه الحالة الأمهات يعيشونها مع أطفالهم الصغار. الطفل لما يكون في الأشهر الأولى، في سنة سنتين، في كل مرحلة يمر فيها الطفل، الأم تعيش مع هذا الطفل حلاوة وصفاء العاطفة، العاطفة النقية الصافية الصادقة. المؤمن عندما يتأمل في هذه العاطفة يتلمع عواطفه ومشاعره مع الله سبحانه وتعالى. هذا نموذج مصغر، نموذج الأسرة، نموذج مصغر إلى حتى يتربى الإنسان أن يلقي ويشعر بحضور الله سبحانه وتعالى. لذلك من ابتغى وراء ذلك، يعني من شوه، جعل مركز هذه التربية العاطفية، تربية المشاعر، تهذيب هذه المشاعر، مركزها هو الغريزة الجنسية. إذا الإنسان جعل هذا المركز إلى دائرة أخرى أو وجهها نحو اتجاه آخر، فهذا ماذا؟ معتدي على الله سبحانه وتعالى. أولئك هم العادون. الصفة السابعة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الحين بدأت تتوسع. لاحظوا في البداية صلاة، ممتلكات، ما في ممتلكاتك، أول شيء صلتك بالله، بعدين أوسع شوي، ما في ممتلكاتك أيضا في سبيل الله، مظهرك أيضا عمل أخروي، من يصدق بوجود آخرة، زين، غير ممتلكاتك، غير مظهرك، أنك مشفق، مظهر أسرتك، ثم أوسع، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كل عهد، وبس عهد الأسرة، داخل الأسرة في معاهدات، مثلا عهد أول عهد هو عهد الزواج، عهد الزوجة إلى زوجها، هذا معاهدة، أول معاهدة اجتماعية. عهد الإنسان إلى ربه، معاهدة. عهد الأخوة لبعضهم البعض، عهد الصديق إلى صديقه، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هؤلاء يراعون هذه العهود، يهتمون بأداء هذه العهود. والذين هم بشهاداتهم قائمون. القيام بالشهادة صفة من صفات المؤمنين، علامة على الإيمان. مو فقط يقوم بالعهود، لو أحد نكث العهد، لو أحد خان العهد، فنشهد عليه تهذيب العلاقات الاجتماعية، صيانة العلاقات الاجتماعية، الشهادة على الظلم، يحفظ المجتمع الإيماني. الصفة الأخيرة، والذين هم على صلاتهم يحافظون. في آخر الصفة، آخر صفة أيضا يرجع إلى ماذا؟ الآيات القرآنية ترجع إلى الصلاة، أن الإنسان كلما تقدم في علاقاته، أول شيء مع نفسه، مع ما يملكه، مع مجتمعه، مع أسرته، مع مجتمعه، لاحظوا وش تقول الآية، والذين على صلاتهم يحافظون. يعني شيء طبيعي إلى تقدمك وعروجك في هذه الصفات، في هذه المسالك، في هذه المقامات، أن تحافظ على الصلاة. يعني أنت إذا حافظت على العهود داخل الأسرة، العهود الاجتماعية، وش الطبيعي يصير؟ أن تصبح أكثر حفظا للصلاة. تصبح وش يعني تحافظ على الصلاة؟ يعني تصلي في وقتها، يعني تصلي في المسجد إذا تمكنت، تعطي الصلاة، تصلي بأفضل ما يمكنك، أن تقدم الصلاة تقدمها. هذا إذا نجحت فعلا في أن تحقق هذه الصفات، صفات المؤمنين، فإن صلاتك سوف تصبح أفضل، صلاتك المفروضة، والذين هم على صلاتهم يحافظون. لذلك إن الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. حتى يتحقق الخشوع تحتاج أول شيء إلى تهذيب نفسي، تربية نفسية. لماذا ما نخشع في الصلاة؟ لأن في البداية ما نجاوب على الصلاة، ممكن ما نعطي، نشعر بأن هذه الأموال حق لنا، ما نعرف، ما نعلم بأن هي حق معلوم عند المؤمن، هذا حق معلوم أنها عارية للسائل والمحروم. مثل ما أنت تستفيد منها لابد أن تفيد من يحتاجها، من يحتاج لها. والذين يصدقون وبقية الصفات أولئك في جنات مكرمون. هؤلاء يصلون إلى الكرامة، يصلون إلى جنة الكرامة، يكرمهم الله سبحانه وتعالى. حتى الأخوات طرحت سؤال على يبصرونها، نوقف لحد هنا، باقي لنا اللي هو صفات الكفار وبكرة إن شاء الله نفسه. لكن في يبصرونهم يود المجرون ويفتري من عذاب يومئذ ببنيه. هذا السؤال لماذا يبصرونهم الملائكة؟ هل هناك حاجة في ذلك اليوم ليتعرفون على بعضهم البعض؟ يعني يبصرونهم يوم القيامة، يبصرونهم نوع من أنواع العذاب، نوع من أنواع العذاب النفسي لهؤلاء المجرمين، حيث أن يوقعون في أنفسهم أن شوفوا فلان وفلان وفلان، لوش ما أجرب أعرضهم للملائكة، لملائكة الله، لله، لعله أستطيع أن أنجو من خلالهم. فيأتي الخطاب بأنه مهما تصورت بأن كل هؤلاء صاحبة وأخي وبني وفصيلة كلها ينجون، فإنه لا منجا في ذلك اليوم من عذاب الله سبحانه وتعالى. إذن الملائكة عندما تبصرهم وتوقع في أنفسهم، هذا من نوع من أنواع العذاب النفسي لهم. إذا في سؤال على اليوم على صفات المؤمنين، أو في مناقشة أو شيء تذكرونها أو نفسه، نكمل بكرة إن شاء الله. في إضافة أو سؤال؟ الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء، ارحم والدينا والدتي، أمان.